Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ٤٣ قتيل و55 جريحا جراء القصف الجوي في جنوب الخرطوم، وإدانة واسعة وطرفي الصراع يتبادلان الاتهامات. مقتل 5 أشخاص وإصابة 43 آخرين جراء تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع واستمرار الاشتباكات في نيالة مع خروج المستشفيات عن الخدمة. أثيوبيا تعلن اكتمال الملأ الرابع لسد النهضة، وخبراء يتخوفون وعودة شبكة اتصالات زين لنيالة والجنينة. تفشي سوء التغذية والإسهالات في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية في جنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ارتفع عدد القتلى المدنيين جراء القصف الجوي لسوق غورو في مايو جنوب الخرطوم صباح الأحد إلى 43 قتيلا و55 جريحا، ووصف محمد كندشة المتحدث باسم غرفة طواري جنوب الحزام لراديو دبنجا الوضع الصحي في مستشفى بشائر بالمأساوي، مشيرا إلى نداء وجهته غرفة الطواري للمواطنين بالقرب من المستشفى للتبرؤ بالدم، كما وجهت الغرفة نداء عاجلا للأطباء والكوادر الطبية للوصول إلى المستشفى. وأشارت الغرفة أيضا إلى مقتل امرأة وطفلة جراء سقوط قذيفة بالحارة 14 بمنطقة مايو وإصابة 7 أشخاص. وأضاف في هذا الخصوص:
في اللحظة اللي أنا بتكلم فيه آخر إحصائية من المستشفى بتاعت بشائر وصلوا ل40 غير الوفيين وغير الناس المصابين بإصابات خطيرة بالغة، وفي ناس مصابين يعني إصابات يعني طفيفة. عموما المستشفى بتاع بشائر عبارة عن ما في كل مكان زي ما بقول.
من جهتها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفى بشائر التعليمي جنوب الخرطوم استقبل أكثر من 60 جريحا وعشرات القتلى بعد قصف سوق مجاور بأسلحة متفجرة صباح الأحد. من جانبها أشارت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن الوضع في المستشفى استقر عصر الأحد بعد توافد عدد كبير من المتبرعين بالدم، وناشدت في بيان الكوادر الطبية المستطيعة تقديم يد العون لزملائهم. من جهتها أدانت مجموعة محامو الطواري القصف مؤكدة أن هذه الأفعال تصنف على إنها جرائم ضد الإنسانية، وهي من أخطر الجرائم في القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف جوي على السكان بحي مايو جنوب الخرطوم صباح الأحد مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، كما اتهمت في بيان الجيش بتنفيذ هجمات جوية على مناطق الحاج يوسف الوحدة شرق النيل مربعي 7 و10 مساء السبت، مخلفا ورائه عدد 13 قتيلا وزمم من الأطفال. من جهته نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريح لراديو دبنجا علاقة القوات المسلحة بقصف جنوب الحزام، وأضاف: لا يمكن أبدا أن توجه القوات المسلحة سلاحها في وجه شعبها إطلاقا، وقال إنه ذلك هو ديدن الميليشيا. شهدت مدينة الفاشر صباح الأحد هدوءا بعد الاشتباكات التي دارت بين الجيش والدعم السري يوم السبت، وخلفت 5 قتلى و42 جريحا. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية إن الاشتباكات أدت لنزوح 19 أسرة متضررة من عدة أحياء شمال مدينة الفاشر، وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن الجرحى يعانون من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة والأسرة. عادت شبكة الاتصالات إلى نيالة يوم السبت بعد أكثر من شهر من انقطاعها بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، كما عادت شبكة اتصالات زين إلى الجنينة بعد انقطاع دام لأشهر. وأكد مواطنون من نيالة في اتصال هاتفي مع راديو دبنجا تبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي بنيالة يوم السبت، من جانبه قال الدكتور أحمد تونس مسؤول التنسيق في غرفة طوارئ نيالة لراديو دبنجا أن جميع المستشفيات خرجت من الخدمة عدا المستشفى التركي وعدد من المراكز الصحية، ويعاني المستشفى التركي من عدم توفر الشاش ومواد التخدير والأكسجين. وأضاف في هذا الخصوص:
التعليمي التخصصي مستشفى الشرطة مغلقة منذ نشأ الحرب من 15 أبريل، وحيدة شغالة مستشفى التركي بعد المراكز الصحية في الأحياء، ولكن هذه المراكز تفتقر لأقل المقاومات الصحية زي الشاشة والمخدر وغيرها، عشان كده ما في أي عمليات جراحية ممكن تكون بسهولة في ولاية جنوب دارفور إلا يتم تحويل يا إما إلى ولاية الضيعين إما إلى وتمدني.
قتل 3 أشخاص يوم الخميس الماضي خلال اندلاع اشتباكات مسلحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو والقوات المسلحة في قريتي أم عبدالله وأمبير بمحلية أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس الماضي. وقالت مصفوفة تتبع النزوح إن الصراع أدى إلى النزوح من قريتي أم عبدالله وأمبير. يعاني اللاجئون السودانيين الجدد في معسكري أركم 1 وأركم 2 بشرق دشات من نقص حاد في الغذاء بسبب عدم حصول أي من اللاجئين على أي حصص غذائية منذ ترحيلهم للمعسكر. وقال مراسل راديو دبنجا إن عدم صرف الغذاء تسبب في ارتفاع حالات سوء التغذية بين الأطفال وتفشي الإسهالات بين المسنين. وفي ذات السياق امتلأت كل المساحات المخصصة لإيواء اللاجئين السودانيين الفارين من أحداث السودان في مخيم زبود الذي أنشئ حديثا بين مدينتي أدري وقوز بيضة في شرق دشاد. كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن تضرر نحو 300 منزل بشكل كلي أو جزئي جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في قريتي التبلدية ونوى بمحلية الرهد بولاية شمال كردفان. وأفادت المصفوفة في تقرير بتضرر 131 منزلا بشكل كامل و16 منزلا بشكل جزئي. وفي قرية نوى أدت السيول والفيضانات أيضا إلى تدمير 122 منزلا تدميرا كاملا وتدمير جزئيا لعدد 25 منزلا. وأشار إلى نزوح 253 أسرة متضررة. أعلنت أثيوبيا يوم الأحد رسميا اكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط في السد. وقال الدكتور أحمد المفتي الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة لراديو دبنجا إن التأثيرات السالبة لسد النهضة على السودان ستظهر في وقت لاحق. وأوضح إن الزراعة المروية من النيل الأزرق ستكون تحت رحمة أثيوبيا، وقال إن أي مفاوضات قادمة لا تشترط وقف أنشطة لا فائدة للسودان ومصر منها. من جهته قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن اكتمال الملأ الرابع لسد النهضة يعني أثيوبيا ماضية في مشروعها دون النظر في العواقب الوخيمة تجاه دول الجوار وخاصة السودان. وأشار إلى عدم فيضان النيل خلال الموسم الحالي في نهاية أغسطس وتناقص كميات المياه الجارية، مبينا إن تأثير ذلك يمكن أن يمتد إلى توليد الكهرباء. وأضاف في هذا الخصوص:
المراقبون يجدون الآن أن نهر النيل في هذا التوقيت هو توقيت الفيضان السنوي اللي بيكون عادة في آخر شهر 8 وبداية شهر 9. النيل لم يفيض بالصورة المعتادة قلة المياه الجارية فيه بحسب المراقبين، وده تأثيره ممكن يمتد.
من جانبه قالت الصحفية أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصصة في الشؤون الأفريقية إن المفاوضات الفنية التي انعقدت في أغسطس الماضي بين السودان ومصر وأثيوبيا لم تتوصل لإحداث اختراق مأمول للمضي قدما في المفاوضات. وأكدت لراديو دبنجا إن أديس أبابا لم تقدم على خطوات لحل وسط. واعتبرت جولة التفاوض المقبلة فرصة للجميع للخروج من الاستقطاب والتجاذب بسبب السد، مؤكدة إمكانية الوصول لاتفاق لو توفرت الإرادة السياسية وحسن النوايا. وأضافت في هذا الخصوص:
أي توجه إثيوبي في هذا الشأن أعتقد أنه سيكون أمر مرفوض، والحديث عن توزيع أنصبة المياه والمساس بحصة مصر أعتقد أنه أيضا سيكون أمر يعني فيه مساس بحقوق الشعب المصري التي تتعلق بحق الوجود.
ناشد رئيس اتحاد معاشي الخدمة المدنية ولاية شمال دارفور عبر راديو دبنجا وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتدخل العاجل لحل أزمة مرتبات معاشي الولاية. وكشف رئيس اتحاد معاشي الولاية يوسف محمد أحمد بدوي لراديو دبنجا إنه معاشي الولاية لم يصرفوا مرتبات 5 أشهر. وقال رئيس اتحاد معاشي الخدمة المدنية ولاية شمال دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن المعاشين والمعاشيات في ولاية شمال دارفور وجينا بالحرب غيرنا، ولكن للأسف طال عمده، تحملنا كل التبعات حيث مات عدد من المعاشين بسقوط الدهانات وجرح الكثيرين منهم، وأنا شخصيا أصبت برصاصة في قدم اليسرى إضافة للدمار والنزوح، فضلا من حياتهم المعيشية أصبح لا يطاق، ولم يصل مرتباتهم منذ أبريل 5 أشهر والسادس على مربع حجر.
ناشد أحمد محمد عبد الرحمن فرح عضو المبادرة الشبابية لدعم النازحين ومتضرري الحرب محلية عديلة بشرق دارفور المنظمات والجهات الخيرية بتقديم يد العون والمساعدة للنازحين الذين وصلوا إلى محلية عديلة بسبب الحرب، خاصة في مواد اللواء والغذاء والسكن. وقال لراديو دبنجا أن مبادرتهم تعمل على جمع التبرعات والاشتراكات أسبوعياً كل جمعة لتوفير مواد الغذاء واللواء للنازحين والمجتمع المضيف بالتناوب. وأضاف في هذا الخصوص:
إننا مبادرة بتاعت شبابنا، إنه نحن مبادرتنا بتقوم كل جمعة بنقوم بنجمع اشتراكات بنوزعها لوافدين الحرب اللي هم النازحين، لأنهم بيحتاجوا أبسط مغامرات الحياة، يعني المأوى الأكيد للحياة الأساسية في الحياة هم بعانوا، ونحن بنقدم لهم بمجهودنا البسيط الحاجة دي.
أعلن بنك السودان المركزي عودة العمل عبر نظام التسويات الآنية الإجمالية وإتاحة العمل به لجميع المصارف والمتعاملين مع الجهاز المصرفي، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر. يتواصل انقطاع تيار الكهرباء عن مدينة الأبيض حضرة ولاية شمال كردفان للأسبوع الثالث، مما تسبب في انعدام مياه الشرب. وفي أم روابة يتسبب انقطاع تيار الكهرباء في إبادة أكثر من 60 كيس دم يوميا بجانب انعدام مياه الشرب، ويعمل المعمل ب 30% من طاقته الاستيعابية لانعدام أغلب الاحتياجات اللازمة. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة بورسودان عن تسيير موكب يوم الخميس المقبل إلى أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر تحت مسمى مواكب التنسيقيات لوقف الحرب. وأكدت التنسيقيات في بيان أن المواكب التي ستنطلق في تمام الساعة 4 عصرا تهدف للاستمرار في مشوار إسقاط السلطة الإنقلابية ورفض تحويل شرق السودان إلى مخابئ لميليشيات المؤتمر الوطني. وقال الدكتور سليمان بدو مدير المرصد السوداني للسياسات والشفافية إن العقوبات التي فرضتها وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية على قادة قوات الدعم السري جاءت على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات الدعم السري في دارفور والخرطوم. وقال لراديو دبنجا إنها تشكل ضغطا على الأطراف للجلوس لمفاوضات جدة. وقلل الدكتور سليمان بلدو في حديث لراديو دبنجا من التأثير المباشر للعقوبات على مجريات القتال اليومي. وبشأن أسباب عدم إدراك حمايتي في العقوبات الأمريكية، قال الدكتور سليمان بلدو لراديو دبنجا إن العقوبات اتخذت منحى التدريج. الخبر الأخير في النشرة: رحب اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بتوسيع عقوبات الخزانة الأمريكية لتشمل عبد الرحيم دقلو داعيا لمزيد من الإجراءات. وطالب الاتحاد في بيان باستخدام أي أصول أو أموال جرى تجميدها من الدعم السريع لمساعدة النازحين واللاجئين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نسلط فيها الضوء على إعلان أثيوبيا يوم الأحد رسميا اكتمال التعبية الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط في السد. حول تأثيرات اكتمال التعبية على السودان، هنلتقي في هذه المساحة بكل من الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم والصحفية المصرية أسماء الحسيني مدير التحرير صحيفة الإحرام المصرية والمتخصصة في الشؤون الأفريقية ليحدثونا عن دلالات ومخاطر إعلان أثيوبيا اكتمال التعبئة الرابعة لصد النهضة. وفي البداية نقدم لكم تعليق الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم فنستمع له.
طيب تحياتي لك وللسادة المستمعين. من الواضح أن أجار أثيوبيا تسعى في مشروعها في إكمال سد النهضة دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي تمس دول الجوار وخصوصا السودان. المراغبون يجدون الآن أن نهر النيل في هذا التوقيت اللي هو توقيت الفيضان السنوي اللي بيكون عادة في آخر شهر 8 وبداية شهر 9 النيل لم يفيض بالصورة المعتادة قلة المياه الجارية فيه بحسب المراقبين، وده تأثيره ممكن يمتد إلى مرحلة توليد الكهرباء ويحصل فيها نقص. يبدو أننا في ظل الحرب الدائرة منذ 15 أبريل أغفلنا الملفات الخارجية ومنها سد النهضة، وهو ملف أمن قومي وملف وزارة الري وملف وزارة الخارجية. بالتالي التأثير أنا بعتقد أنه تأثيره حيكون على تريان المياه وعلى توليد الكهرباء بسالك.
الآن أيضا في مواعيد لجلسة حتعقد للأطراف الثلاثة في أديس أبابا، ما مصير هذه الجلسة الفنية المرتقبة؟
الرئيس الوزراء الأثيوبي زار القاهرة في الفترة الماضية وجرى نقاش مستفيض حول الموقف من سد النهضة، وتمخض عنه اجتماع فني وزاري سيعقد في أديس أبابا. نتوقع أن يتم اللحاق بما لم يلحق به، وأن وزارة الري السودانية ووزارة الخارجية والأجهزة السودانية تكون حاضرة الرؤية للحفاظ على حقوق السودان المائية وعلى عدم تأثر السودان. جدير بالذكر في نقطة فنية أنه السودان بيتأثر أثناء الملء وليس باستمرار، وده اللي هو حصل الآن. بالتالي كان المفاوض السوداني دائما يطالب بمشاركته مواعيد الملء وكميات الملء التي ستكون حتى يستطيع أن يقوم بالاحتياطات اللازمة لو علمنا أنه سد الروسيرس يغرب من سد النهضة بصورة لا تزيد عن 100 كيلومتر، وهو مصدر توليد المصدر الثاني لتوليد الكهرباء ومصدر ري حوالي 70% من الأراضي الزراعية السودانية.
طيب هل تتوقع أنه الجلسة الجاية تطلع بنتائج إيجابية؟
والله بتوقع أنه تطلع بنتائج إيجابية لو أخلصت النوايا، وطبعا لا مجال للنوايا الحسنة في المجتمع الدولي، ولكن أتوقع أنه المفاوض السوداني يكون حاضر بمعلوماته كاملة ويتم تنسيق مواقف لدرء الضرر المتوقع.
مستمعنا الكرام، ده كان الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم متحدثا عن التبعات التي ستؤثر على السودان من إعلان أثيوبيا لإكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط للسد. وننتقل منه إلى الصحفية أسماء الحسيني، مديرة تحرير صحيفة الإحرام المصرية وكذلك متخصصة في الشؤون الأفريقية. سألناها عن تداعيات ونتائج إعلان أثيوبيا لإكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط للسد، فلنستمع إليها.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. إعلان أثيوبيا اكتمال الملء الرابع للسد يبدو أنه ليه تأثيرات الآن على السودان، وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قد تعهد بأنه لا يكون لهذا الملء أي تأثيرات سلبية على مصر والسودان. الاجتماعات اللي عقدت في القاهرة الشهر الماضي يعني لم تتوصل إلى إحداث اختراق مأمول من أجل يعني المضي قدما في المفاوضات. والجانب المصري أعلن أن أديس أبابا لم تقدم على
أي خطوات من أجل حل وسط مرجو لحل هذه القضية المؤرقة بالنسبة لشعوب الدول الثلاث، والتي تنعكس تأثيراتها السلبية يعني على كل المنطقة؟ وأعتقد إنه يعني الجولات العديدة على مدى السنوات الماضية، 10 سنوات من التفاوض بين الدول الثلاث، أثرت كثيرا وأحدثت فجوة ثقة عميقة بين الأطراف جميعا. لكن كان لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش قمة دول الجوار وتعهداتهم بحل هذه القضية وبدء مفاوضات تصل إلى حلول في غضون 4 أشهر، وأيضا ألا يقتصر التعاون على سد النهضة وإنما ينعكس إلى جوانب سياسية واقتصادية وتنموية وثقافية عديدة. فتح الباب والأمل من أجل حل هذه القضية المؤرقة بالنسبة للشعب المصري وبالنسبة يعني لمصر قيادة وحكومة وشعبا. ومصر بتعتمد بشكل رئيسي على كما هو معلوم على هذه المياه الواردة من النيل الأزرق، وتصر على موقفها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة يستطيع إنه يدفع التعاون قدما بين الدول الثلاث، ليس بشأن سد النهضة وحده وإنما بشأن قضايا عديدة يمكن أن تمثل دفعة وتعزيز للتعاون في المنطقة. أعتقد إنه البلدين يحتاجان، مصر وأثيوبيا، لهذا الاتفاق للتعاون في قضايا عديدة، وفي مقدمتها قضية حل الأزمة في السودان التي تحتاج من البلدين الجارين للسودان أن يعززا التعاون معا من أجل والعمل معا من أجل حل الأزمة في السودان، ويعني إيجاد مخرج آمن لها. اللي أعتقد أنه الآن يعني الأنظار ستكون موجهة إلى الجولة القادمة الشهر الحالي في أديس أبابا، وأعتقد أن هذه الجولة وهذه من المفاوضات هي فرصة للجميع للخروج من هذا الاستقطاب والتجاذب الذي حدث بشأن هذا السد. وأعتقد أنه الاتفاق ممكن لو توافرت الإرادة السياسية ولو حسنت النوايا واتجه الجميع إلى مفاوضات جادة. أعتقد أن الاتفاق ممكن لو توافرت هذه الإرادة، لأن الجميع لن يخترع العجلة، وهناك لدينا تجارب في العالم في نهر السنغال وفي السند وفي البلقان وفي غيرها من الأماكن التي تم التوصل فيها إلى اتفاقات تحدد يعني تحقق مصالح الدول التي تمر بها هذه الأنهر العابرة للحدود. وأعتقد إنه النيل الأزرق ونهر النيل لن يكون يعني هو بمعزل أو يعني استثناء في هذا الأمر، ويستطيع الجميع إن هم يوصلوا لقضايا تحقق المصالح. ومصر تتخوف من سنوات الجفاف والجفاف الممتد، ولولا وجود السد العالي لا كانت مصر قد تأثرت كثيرا بهذا النقص في تدفق المياه القادمة إليها من النيل الأزرق. ومصر الآن هي تعاني فقر مائي كبير وتحتاج إلى مضاعفة المياه وليس إلى الإنقاص أو المساس بها. حصة الفرد المصري من المياه 500 متر مكعب في العام. المعايير الدولية تجعل حد الأمان للفرد 1000 متر مكعب، وهذا بالطبع يعني لا يؤكد أنه عدم المساس ب أي نصيب أو أي المياه الواردة إلى مصر المقدرة ب 55 مليار متر مكعب ونصف من المياه لا ينبغي المساس بها. طبعا يعني أي توجه إثيوبي في هذا الشأن أعتقد أنه سيكون أمر مرفوض، والحديث عن توزيع أنصبة المياه والمساس بحصة مصر أعتقد أنه أيضا سيكون أمر يعني فيه مساس بحقوق المصري، الشعب المصري التي تتعلق بحق الوجود. مصر بدأت إجراءات واسعة ل يعني الحد من استخدامات المياه في عبر تبطين الترع، عبر ترشيد استخدام المياه، عبر منع العديد من المحاصيل الشرهة للمياه. هناك إجراءات عديدة تتخذها من كلفتها مليارات الجنيهات من أجل يعني خفض استخدام المياه أو ترشيدها، وبالتالي هي يعني فعلت كل ما بوسعها من أجل هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أنها لا سوف تتخلى عن نصيبها من المياه أو حقوقها المائية، لأنه بالنسبة لها أمر متعلق بالوجود. شكرا جزيلا، ورب يكون كلام مفيد لحضرتك.
مستمعنا الكرام، بحديث الأستاذ الصحفية أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الإحرام المصرية متخصصة في الشؤون الأفريقية، نكون وصلنا إلى نهاية برنامجنا الذي سلطنا فيه الضوء على مخاطر إعلان أثيوبيا اكتمال المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط وتأثير ذلك على السودان. أنا بشكر كل من الأستاذ الطاهر المعتصم والأستاذة أسماء الحسيني، أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.